نتحدث عن هذا الإعجاز، ما هو وكيف تجلى وكيف كان مبهرا لمن نزل في زمانهم القرآن ولمن يقرأ القرآن في كل زمان وفي كل مكان. يقول تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ندخل في تفصيل إعجاز البيان فنرى كل كلمة في موضعها ونرى كل جملة في موضعها ونتعرف لما تتقدم الغفور الرحيم، تتقدم الغفور على الرحيم، ثم نرى الرحيم الغفور. ليس عبثا وإنما إعجازا، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. ندخل في بيان القرآن فنرى عجز أعظم الشعراء وأعظم الأدباء، ونريكم نماذج من الشعر العظيم فنرى عورات الشعر، وفي نفس الوقت نرى عظمة القرآن الكريم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد على تنزيل كتابك الذي أحكمت آياته فجعلت كل حرف منها في موضعه. وتحدث الأقدمون والمتأخرون من العلماء حول هذه القضية، وفصل في ذلك وأكثر الإمام الباقلاني رحمه الله تعالى، حيث بين الفرق بين كتاب الله رب العالمين وبين كلام البشر، فجاء بكلام كثير وطويل بين فيه خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الصحابة الكرام الخلفاء الراشدين وغيرهم، وبين خطب الأئمة والعلماء والوعاظ على مدى ذلك الوقت، وبين فيه كذلك شعر الشعراء، وأخذ نماذج من الشعر المشهود، أخذ نماذج من أجود الشعر العربي، وبالذات شعر امرئ القيس المشهود له بالبراعة، وشعر البحتري، وبين الفرق العظيم بين كتاب الله تعالى المعجز وبين كلام البشر. وسئل أبو حيان التوحيدي وهو من علماء اللغة العظام، يقول: سئل بندر الفارسي وهو كذلك من علماء اللغة، سئل عن موضع الإعجاز من القرآن الكريم، أين مكان الإعجاز في القرآن الكريم؟ فقال: هذه مسألة فيها حيف على المعنى، فيها ظلم. السؤال نفسه غلط. أسألك أيها السائل، أين موضع الإنسان في الإنسان؟ كل الإنسان هو موضع الإنسان في الإنسان. فكذلك القرآن لشرفه لا يشار إلى شيء منه إلا وكان ذلك الأمر من القرآن معجزا في لفظه ومعناه. ومن الأمثلة الجميلة التي جاء بها العلماء ما نقد به الشعراء بعضهم بعضا، وجاء بشعر جميل للصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه، حين قال يمدح قومه: لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، ولدنا بني العنقاء وابن محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما. فردت عليه الخنساء الصحابية رضي الله عنها وهي شاعرة أيضا، قالت: يعني هذا الشعر، هذا الافتخار، يفتخر بماذا؟ يفتخر بأنهم كرماء، ويشير إلى الكرم بالجفان الآنية، فيقول لنا الجفنات الغر، يعني تلمع هذه الجفان الضخمة التي عندنا تلمع بالضحى، وأسيافنا يفخر بالكرم ويفخر بالشجاعة، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. إذا أنجدنا إنسان نحن نسيل الدماء. ولدنا بني العنقاء وابن محرق، يفخر ببعض قوم المشهورين الكبار، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما، يعني نحن من جهة الأم ومن جهة الأب ومن جهة الولد كرام، فخر عظيم. فقالت له الخنساء: ضعفت افتخارك. وأبرزته، أبرزت هذا الضعف في ثمان مواطن، في هذه البيتين ثمان أخطاء. فقالت: قلت لنا الجفنات، والجفنات ما دون العشرة، ما دون العشر تسمى جفنات، فإذا زادت عن العشر تسمى جفان، فلو قلت جفان كان أكثر، فكأن كرمكم محدود بالعشرة. وقلت الغر، والغر الغرة البياض في الجبهة، ولو قلت البيض لكان أكثر اتساعا، أنت أخذت فقط الغرة، فأنت أخذت الغرة فقط وهي جزء من الجبهة، ولو قلت البيض لكان أكثر اتساعا. وقلت يلمعنا، واللمعان الشيء يأتي بعد الشيء، يعني بعد ما يظهر شيء يلمع، ولو قلت يشرقنا لكان أكثر، لأن الإشراق أدوم من اللمعان، اللمعان يظهر ويختفي، أما الإشراق فيظهر وينتشر. وقلت بالضحى، ولو قلت بالعشية لكان أفضل، لأن الضيوف يأتون بالليل أكثر من النهار، فكأنك تقول بالضحى نريد ضيوف قليلين، ولو كنت تريد الضيوف الأكثر لقلت بالعشية. وقلت يقطرنا، يقطرنا من نجدة دما، قلت يقطرنا، ولو قلت يجرينا لكان أكثر في سيل الدماء. وقلت دما، ولو قلت الدماء لكان أكثر من الدم. وقلت أسيافنا، والأسياف دون العشرة، ولو قلت سيوفنا لكانت أكثر. وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدوك، وهذا أفضل. في بيتين من الشعر انظروا كيف ينتقلون بعضهم ويخرجون الأخطاء التفصيلية في بيتين من الشعر، ولم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك بكلمة واحدة من القرآن الكريم، فسبحان الذي أنزل الكتاب، ما استطاعوا يفعلوا ذلك في كلمة واحدة، يقولون هذه في مكان خطأ، ولا كان الأفضل منها لو استعملت كلمة كذا. في بيتين من الشعر عظيمين استطاعوا أن يخرجوا هذه الأخطاء الكثيرة، فانظروا إلى جلال القرآن، وانظروا إلى عظمة القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولنأخذ النماذج، نحن نقرأ القرآن ونمر على المعجزات، كل ما في القرآن معجز، وأحيانا نغفل، أحيانا لا ننتبه، فأحببت أن أخصص بعض الدروس لقضايا الإعجاز البياني والفني والتصويري في القرآن، وأعدكم أنكم إذا تأملتم معي بمثل هذا التأمل، أعدكم أن يحدث لكم ما حدث للعلماء وما حدث لي عندما قرأت القرآن بعد ذلك، فلم أعد أقرأ القرآن بنفس السورة مرة أخرى. من تأمل مثل هذه المعاني لا يمكن أن يقرأ القرآن على نفس السورة مرة أخرى. ولننظر ولنتأمل ولندخل في النماذج. يقول الله سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي آية أخرى يقول: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نلاحظ طبعا في فروق كثيرة، لكن هنا وقفة بسيطة. في الآية الأولى يقول إن ذلك لمن عزم الأمور، وفي الآية الثانية يقول إن ذلك من عزم الأمور، فلماذا كانت اللام هناك ولم تكن هنا؟ دعونا نتأمل. يقول العلماء في القديم وفي الحديث يتكلمون عن مثل هذه المعاني، ومن الذين أبرزوا هذه المعاني إبرازا عظيما الباقلاني والزمخشري، والزمخشري على اعتزاله إذا تجنبنا هذه البدعة فكلامه بديع في تفسير القرآن، والآلوسي في روح المعاني، ومن المحدثين عبد الله دراز في النبأ العظيم وفي كتبه الأخرى، وأبرزها إبرازا عجيبا سيد قطب رحمه الله تعالى، ونقل منهما بجودة نقل وإضافة عالية الشيخ محمد متولي شعراوي رحمه الله تعالى. فمما قالوا في هذه المسألة، قالوا أن هناك نوعان من الصبر، صبر ليس لك فيه غريم وصبر لك فيه غريم. مرضت، من غريمي؟ من عدوي؟ ما في أحد يعني ألومه، ولا واحد أهجم عليه، ولا أحاول أنتقم منه. مرض ليس لي فيه غريم، لكن واحد ظلمني عندي غريم. الصبر الذي ليس لك فيه غريم ماذا تفعل؟ واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ليس لك إلا الصبر. لكن إذا كان هناك أمامك غريم ماذا تحتاج أن تفعل حتى تكون من الصابرين؟ تحتاج أن تمسك نفسك، وتحتاج أن تغفر، فهذا يحتاج إلى توكيد للصبر مع الغفران. فقال تعالى: للصبر الذي فيه غريم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لأنك تستطيع أن تنتقم، فمطلوب منك أن تغفر وتمسك نفسك، فاحتاج الأمر إلى توكيد لهذا الصبر، فجاءت اللام للتوكيد، وجاءت كلمة واغفر إضافة إلى الصبر، لأن لك هناك غريم.